الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير أو صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام. حياكم الله في حلقة جديدة وفي أسبوع جديد وفي لقاءات متنوعة تجمعنا وياكم عبر منبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، ولقاءنا اليومي المتجدد تحت اسم الرايح. الرايح يجمعنا وياكم مستمعينا الكرام من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة على 107.4. وبالسعادة نبدأ وبنقول: قدم السعادة للجميع، ولكن ابدأ بإسعاد نفسك أولا، لا تنسى ذلك. إذا أصبحت الأولوية للغير دائما ستصل إلى مرحلة تشعر أنك لا تريد إسعاد أحدا. ويقال: إحدى أهم قيم القيادة دعك من الجدال والنقاش والشك، وقدم حلا يمكن للجميع أن يفهمه. ويقال عن الصبر: الصبر هو فن التمسك بالأمل، ولا تحكم على شيء لم تفهمه جيدا. ويقال: بغض النظر عما يحدث لك أو الظروف المحيطة بك، فقد تذكر هذه الكلمتين: الحياة مستمرة. ويقال عن الصمود: لا تكن هشا، أي ضربة تسقطك، وأي صدمة تضعفك، وأي فشل يحبطك، وأي خطأ يهزمك. كن قويا صامدا، فلا مكان للضعفاء في هذا الوقت مستمعينا الكرام. بعد هاي الكلمات الصباحية ننتقل لفقرات الرايح لليوم. فقرتنا الرئيسية مستمعينا الكرام فقرة أسرية تخص العلاقة الزوجية. في علاقات زوجية تكون قمة في المثالية وفي النجاح وفي السعادة، يعني عش الزوجية الناجح الآمن السعيد. وعلى صعيد آخر في بيوت تكون فيها نوع من التعاسة، في صمت زوجي أو اللي يسمونه بالخرس الزوجي، في نكد، في شك، في فتور في العلاقة. اللي ذكرته ما إلى آخر شيء النكد والشك والفتور في العلاقة، سواء العلاقة الخاصة ما بين الزوجين أو العلاقة بشكل عام أو حتى الصمت. هذه مؤشرات لشو؟ مؤشرات تدل على وجود خلل في العلاقة الزوجية. والمفروض أي زوجين عندهم بعض أو كل أو أحد هاي المؤشرات ينتبه ويأخذون وقفة مع نفسهم، لأن هاي المؤشرات أكيد تنعكس بالسلب على استمرارية الحياة الزوجية. بمعنى بيوصلون في الآخر لمفترق طرق إذا ما تم الانتباه لهاي المؤشرات وأخذت بعين الاعتبار من خلال لجوء لموجه أسري أو حتى فتح باب النقاش أو حتى إيجاد سبل للتخلص أو لتذليل هاي المؤشرات الموجودة في العلاقة الزوجية وتأثر عليها. لأن ما في حد بيقدر يعيش طول العمر في وجود مؤشرات تجعل العلاقة الزوجية هشة متزعزعة، ما فيها أي نوع من الود، ما فيها أي نوع من السعادة. لأن النكد عكس السعادة، فما متى ما كنت تشعر بالنكد في بيتك أكيد بتبحث عن السعادة في منفذ آخر. عسى بنعرف شو أهم المؤشرات بالإضافة للأشياء اللي أنا ذكرتها، كيف ممكن الزوجين اللي عندهم هاي المؤشرات ينتبهون لهاي المؤشرات ويعالجونها. بنسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتور خليفة المحرزي استشاري أسري. هذه فقرتنا الأولى وساعتنا الأولى مستمعينا الكرام. كل حد يبغي يتبع نظام غذائي أو يبغي يضعف يقول لك الأكل اللي خاص بالحمية الغذائية أكل يعني اسمحوا لي في الكلمة ما له طعم، ما يجذبني أو ما يستهويني هالأكل، ما يقولك أكمل مستشفيات. ولكن مو بكل أكل يساعد على إنقاص الوزن لازم يكون طعمه مو بشيء، بالعكس في دراسات تؤكد أن إنك إذا تناولت طعام شهي هالشيء بيساعدك إنك تخسر وزنك الزايد. كيف وشو هذا الطعام؟ بتعرفونه في تدريبنا. وفي ناس يعني ما عندهم وقت أو متهايزين بيتعلثون بالوقت، ما عندنا وقت نصير نترى رياضة أو نسوي رياضة أو نصير الجيم إلى آخره. اليوم ممكن نعطيكم بعض التمارين البدنية اللي تسوونها في بيوتكم أو أنتوا تشوفون التلفزيون في أي مكان، وبالتالي هاي التمارين تعتبر نوع من أنواع الرياضة. شو هي هاي التمارين؟ بتعرفونها في خذ الشور. وبنوصل لفقرتنا الأخيرة في دقائقنا الأخيرة، فقرتنا داوها تبرة وعيادتنا الأسبوعية، عيادة أمراض القلب والباطنة من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية وباطنية. اليوم بيرمسنا الدكتور عن نجاح زرع خلايا جذعية لإصلاح نسيج عضلة القلب. مستمعينا الكرام، نتمنى السلام للجميع، وهذه مواضيعنا لليوم على عجالة. نذكركم بأرقام التواصل 0561776664، هذا رقم الواتساب. الرسالة النصية على 4477، بحبين تتصلون بضيوفنا رقم التليفون 0436999950. هذه مواضيعنا وهذه أرقامنا لترى تواصلكم، ولكن عقب هذا الفاصل. الرايح
الأولى منكم وفيكم. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأمان.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنناجيكم.
صباح الخير،
صباح النور والسرور.
صباح الله بخير، صباحك الله بخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى
على
107.4.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
مشكلتك أبغي دليل وبرهان، أبغي تفاصيل العلوم بوثائق، وإن كان لي تطريه بالفعل غلطان، أنا بجيب الحق لأهل الحقائق.
حمدانيات.
الأولى منكم وفيكم.
Oh, oh, oh. بيننا على الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. شو المؤشرات اللي تدل على وجود خلل في العلاقة الزوجية؟ سؤال نطرحه على ضيفنا دكتور خليفة المحرزي استشاري أسري. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا لك يا دكتور، ومن زمان ما سمعنا صوتك ويانا على الرأي.
إياكم الله.
الحمد لله على السلامة.
الله يبارك فيك وكلم
فيك. الله يحفظك يا دكتور، تسلم. يا دكتور، في أبحاث تشوف أن في 5 مؤشرات تدل على وجود الخلل في العلاقة الزوجية، وحضرتك لك دراساتك وأبحاثك الخاصة اللي تقول أن في 10 مؤشرات تدل على وجود خلل في العلاقة الزوجية. نبغي نعرفهم ونبغي نفندهم ونبغي نوصل لحلول عسب تتلاشى هاي المؤشرات. فلنبدأ.
والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن لكل شيء له أثر.
أكيد.
لكل شيء سماح له أثر. في العلاقة الزوجية لا شك أن كل إنسانة تسعى على إيش؟ السعادة والاستقرار. صح ولا؟
مفروض.
فكل إنسانة تريد أن حياتها تكون مستقرة وتكون آمنة وتكون إيجابية، لكن في علامات معينة تدل على أنك على اعتاب الطلاق أو أنك أيها الزوج على اعتاب الطلاق. هذه المؤشرات من خلال التجربة ومن خلال التعامل مع كثير من الحالات نسبة وجودها ومؤشراتها أكثر من 90%.
نعم.
تدل فعلا أن هذه العلاقة تسير على طريق الانحدار وأن مؤشر الطلاق قادم لا محالة. لذلك نقول لكل زوج ولكل زوجة فلنتنبه إلى هذه المؤشرات وإلى هذه العلامات.
تمام.
طيب. كثير من الأهل كثير من الأصدقاء ينصدمون عندما يسمعون والله فلانة طلقت، معقول تطلقت؟ معقول على كذا؟ معقول على كذا؟ لكن الزوجين يدركون أن أجراس الإنذار كانت تدق منذ فترة طويلة، لكنهم كانوا يرفضون أو أحدهم كان يرفض أن يعترف بهذه المؤشرات أو هذه الإنذارات. طبعا عدم الشعور يسبب ألم كبير جدا في هذه المسألة، بالتالي يزيد الطرف الآخر من حرصة على تعجيل هذه المؤشرات. طيب، ما هي أبرز المؤشرات الرئيسية؟ مؤشر موجود هو توقف العلاقة السريرية. توقف العلاقة السريرية بين الاثنين هذا يعطي مؤشر واضح وفجوة واضحة أن أحد الطرفين أو كلاهما لم يعد يهتم الآن بتحصيل المشاعر العاطفية مع الطرف الآخر، وإنما يمارس نوع من العقاب العاطفي مع أحد الآخرين. هذه إحدى المؤشرات الرئيسية. فعندما تتوقف العلاقة 2-3-4، طبعا المؤشرات لازم تكون كلها مجتمعة. يمكن في بعض العلاقات الزوجية العلاقة السرية متوقفة بينهم، لكن العلاقة مستمرة. يعني احنا نتكلم عن وجود العلامات كلها مع بعضها، ليست علامة أو علامتين. ما بالآن واحدة سمعنا تقول أوه هاي العلامة عندي إذا خلاص أنا بطلق، لا لا لا، نحن نتكلم عن وجود العلامات بأجمعها
وبعدين
نقدر نحكم. أي نعم، الباقة كلها ما نأخذ جزء منها ونحكم عليها بمفهوم الانفصال. لذلك أول مؤشر مثل ما قلنا هو توقف العلاقة السريرية وعدم حرص كل طرف على تلبية حاجات الطرف الآخر من الناحية العاطفية أو الناحية الشرعية. هذه مؤشر جدا واضح. المسألة الثانية، المؤشر الثاني، عندما يقضي كل طرف معظم وقته في العمل أو الانشغال بالعمل طوال الوقت، دائما مشغول 24 ساعة، يحاول قدر الإمكان أن يكون في منزله بفترة جدا بسيطة، ما عنده اهتمام في المنزل، ما عنده اهتمام في البيت، ما عنده اهتمام في الأسرة، في الزوجة، في الأبناء، فكل وقت برع البيت. البيت والله بس حق المأكل والمشرب. لماذا؟ لأنه طول وقته عنده اهتمامات وعنده أولويات أخرى موجودة بشكل جدا سلبي. طيب، الثالث الانقطاع العائلي. هذا المؤشر الثالث. عندما يبدأ الرجل الآن يصير صدام بينه وبين أهل زوجته، يتوقف عن زيارة عمه، عن زيارة عمته، ما في تواصل، ما يأتي إليهم في المناسبات، ما يأتي إليهم في ما في تواصل بين نسائبه، دائما هو بعيد، دائما هو يتحدث بالشغل، دائما الإنسان مشغول، يتعامل معه بطريقة سلبية، دائما ينتقدهم، في خلاف أصل صاير بين أهل الزوج وأهل الزوجة. هو مو بقادر يتقبل أهله بشكل جدا كبير، مو بقادر يتقبل أهل زوجته، هذا مؤشر سلبي ثالث. يعطي مؤشر أن هذا الإنسان شكل مبنى ويوصله للبر، وأن في خلاف بدأ يتصاعد الآن بشكل جدا كبير ما بين العائلتين، في قطيعة في التواصل بين أم الولد أم البنت، أم الولد ما بقادر يتواصل مع أهل البنت، الزوج نفسه ما بقادر يتواصل مع أهلها، ينتقدهم، في خلاف كبير بينهم، يمنعها من زيارة أهلها، يمنع أهل يدخلون بيته، يمنع عيال يروحون بيت جدتهم. هذه كلها مؤشرات تعطي أن الوضع بدأ يأخذ من حجم سيء. نعم. المسألة الرابعة في المؤشر انعدام الثقة.
أيوة.
انعدام الثقة، من الصعب طبعا تستمر أي علاقة دون ثقة، سمح. خاصة عندما يكون الرجل عنده ممارسات خارج المنزل، تكون عنده عاطفية، تكون عنده سلوكيات سيئة موجودة، عنده بديل خارجي برا البيت، العلاقة ما بين الزوج والزوجة تقريبا وصلت إلى مرحلة جدا سيئة الآن، هي ما تثق فيه نهائيا، هي تشك فيه، تفتش في أغراضه، تفتش في جيوبه، هي مدركة أنه عنده علاقة خارج المنزل، هو متعلق بواحدة، هو يحب، هو إنسان دون جواني، هو خلاص يعني ما تبدأ تثق في نفسه ولا تثق في هذا الإنسان، تبدأ أيضا تحول هذه الثقة إلى السلامة الجسدية، تقول أنا ما أقدر أستمر معه، أنا أخاف على نفسي، أخاف ينقل لي أمراض، أخاف ينقل لي أشياء سيئة، يروح من سلوكيات سيئة برا وينقل لي وساخة عندي أنا، هني تنعدم الثقة في هذا الإنسان، تنعدم الثقة في هذا الإنسان. المؤشر الخامس اللي عندما يتوقف الحديث ما بين الطرفين،
خرس.
يعني حتى في المنزل ما في كلام، ما في حديث، ما في أي عبارات مشتركة، الزوجة ما تبدأ تشتكي، الزوجة ما تبدأ تتكلم، قبل كانت تتكلم عن البيت، عن احتياجات البيت، عن رغبات، الحين أبدا ما في أي حاجة، الحديث بشكل عام، الحديث مقتضى بشكل وايد كبير، الحديث جدا سلبي، دائما ساكتين، دائما مبتعدين عن بعضهم، هذا يعطي مؤشر سلبي بأن الحديث عندما يتوقف مش معنى أنها هي ساكتة عنك، لا، وإنما هي وصلت إلى مرحلة ما تقدر تتكلم، وصلت إلى مستوى أن الحديث معك ضايع معنى آخر. هذا المؤشر الخامس. المؤشر السادس الأولوية للأصدقاء. بنشوف الزوجة هذه دائما برا البيت، هذا الإنسان برا البيت، تهتم الآن بصديقاتها، تطلع وياهم، ترجع وياهم، اللقاءات الفردية بين الطرفين تتوقف، خلاص ما تطلع مع ريتها، هو ما يحرص أن يخرج معها في مطعم، في هزيمة، كل وقت مع ربعه، مع حياته، يسافر وياهم، يرجع وياهم، تتوقف كل النشاطات المشتركة ما بين الطرفين، كل واحد قاعد يركز على الأصدقاء بشكل أساسي، هي طلعاته، سياراته، رداته، كلها مع أصدقاته، ما في أي تواصل مشترك ما بين الطرفين في تلبية حاجاتهم أو في قضاء أوقاتهم خارج المنزل. هذا المؤشر السادس. المؤشر السابع الخلاف حول أسلوب التربية. خلاص يصير عندهم نقاش جدا عالي، انتقاده جدا كبير، أمك ما تعرف تربي، أمك سلبية، أمك ما أدري كذا، هي تنتقد كل من أبوكم، أبوكم أصلا ما يهتم فيكم، فدائما يتناقشون بطريقة سيئة، ما في اتفاق معين.
يعني قدام الصغارين
اتفاقات الاشتراك في قضية التربية ما بين الطرفين تتوقف بشكل جدا عالي، ليش؟ كل واحد ينتقد أسلوب الثاني، هو مو راضي عن أسلوبه في التربية، وهي أيضا تنتقد طريقته في التعامل مع أبنائه،
حطون على بعض،
كل واحد قاعد يتصيد، فكل واحد قاعد يتصيد الثاني. كل واحد قاعد يصيد الثاني، وكل طرف يرفض أن يستجيب للطرف الآخر، هو يرفض أن يسمع كلامها، وهي ترفض أن تستجيب لكلماته، هي مصرة على أسلوبها، مصرة على طريقتها، يا عيب كل ما عيب كذي، بس بهذه الطريقة طبعا هو ينتقد ويتنتقد، وتصبح تحول العلاقة لحالة من الانتقاد المتبادل وعدم الرضا على التربية بشكل مشترك ما بين الطرفين. هذا المؤشر أيضا سلبي بشكل جدا كبير، يعطي مؤشر جدا سيء.
صحيح.
المسألة الثامنة، المؤشر الثامن، قضية عدم الاهتمام بالطرف بشكل ذاتي. هي مو فارقة عنده، يطلع يرجع يرجع ثاني في الليل، يرجع يتأخر، تغدى ما تغدى، أغراضه، أدواته، الملابس مكواية مغسولة مدخن، مبهم منها خلاص. ما تهتم فيه بشكل أساسي، ما تفرق عندها خلاص، ما تفرق عندها. في عنده نوع من إيش، من الإهمال المتعمد، وكذلك أيضا هو لا ينظر لاحتياجات زوجته، ما يعرف شو تبغي، شو تحتاج، شو قاصر منها، شيء قاصر منها، شيء به بحاجة إليها، أبدا لا ينظر إلى هذا الاهتمام نهائيا، وإنما يحاول قدر الإمكان أن يتعمد أن يؤذيها في هذا الجانب، ويحاول أن يتجاهلها بهذه المسألة. المؤشر التاسع اللي هو الآن التعامل مع المرحلة القادمة، تبدأ هي الآن تسأل إيش الإجراءات الموجودة، تلجأ إلى المحامي على سبيل المثال، هو يبدأ يسأل الآن أهل، يبدأ يسألون إذا في امرأة جديدة موجودة الآن، في الآن أمور مثلا تدل على شسمه، على وجود الطلاق، يسأل عن بيت جديد، هي تبحث عن بيت أجار، تسأل عن مدارس العيال، تسأل عن، فهذا مؤشر أن هذه الأسئلة كلها تقرأ في الطلاق، ما أخذت إشارة قانونية عند محامي، هذا إيش، هذه ملامح واضحة أن الأمور وصلت إلى مستوى جدا سيء. طيب العلامة، المؤشر العاشر اللي نسميه الشعور باليأس من إصلاح الأمور،
شعور باليأس من إصلاح الأمور،
خلاص خلاص ما في مجال الأمور تتصلح، الأمور انتهت، أنا الآن أسأل شوف شو الطريقة اللي أنهي فيها الطلاق، أنا أحاول قدر الإمكان، يرفض أي حلول ممكن حد يحل المشكلة، يرفض أي مرحلة للإصلاح، الآن بس ينتظرون إيش الطريقة المناسبة للانفصال، هو يحاول أن يضغط عليه حتى يخرج بأقل الضررين، يحاول أن يقلل من المصاريف المادية، يحاول طبعا أغلب رجالنا في المجتمع يحاول أن تأخذ المرأة من الطلاق بطريقة الخلع، حتى أنه يتجنب دفع المصاريف، أساس أنه ما يدفع مبالغ جدا كبيرة، فهني المرحلة هذه يشوفون أن الموضوع تقريبا وصل إلى شبه الانتهاء، هي الآن تهيئ أبنائها وتقول لهم ترى احتمال كبير نحن نتصل، احتمال كبير نحن نطلق، احتمال كبير بابا ما يكون معانا، نحن بنروح بيت أهلها، نحن بتشوفين طول وقتها قاعدة بيت أهلها، طول وقتها ما تكون موجودة في المنزل، طول وقتها هي قاعدة بيت أبوها، طول وقتها مشغولة، هو وقتها خلاص بدأ يتكلم مع العائلة، عندي بيبحثون عن البديل، الأم هي خلاص تبدأ التعامل مع البنت، أهل الزوجين ما يتكلمون معاه، العم بدأ الآن يقاطع هذا الإنسان، وتبدأ الإجراءات يعني الملامح العامة حتى تصل إلى مستوى النذير الأخير ما بين الطرفين.
نعم حضرتك ذكرت في البداية أن لازم هالعشر أشياء تتوفر، زي مرات يكون في 4 من 10 5 من 10.
لا لا، نحن نقول عندما تتوفر هذه المؤشرات نقول لكم يا جماعة استدرك كوثر، الوضع ما واصل لمرحلة
أصلاً عقب الوصول هالمؤشرات، في خط رجعة، ممكن في خط للإصلاح؟
في خط للإصلاح واحد بشرط واحد
اللي هو الرغبة،
أن الرجل هو الذي يبادر مش المرأة. لأن هنا المرأة وصلت إلى قرار أن العلاقة تقريباً شبه ماتت.
ممكن على فكرة الرجل يوصل لهالمرحلة يا دكتور، حسب
المشكلة أن المصيبة وين؟ المصيبة أن الرجل يأخذ المثل طريقة العناد، وهذا يدل على عدم الوعي عند الرجال. الرجل عندنا نحن أغلب رجالنا غير واعين في مثل هذه المسائل، فيأخذ من باب العناد ويكبر رأسه، فيزيد المشكلة احتقان بدل ما يعالجها بكل ذكاء. طبعا مثل ما قلنا في البداية، ما في امرأة في العالم تريد أن تهدم بيتها، لكن هي في النهاية تتخذ هذا القرار لأنها مضطرة، وصلت إلى مرحلة اليأس، مرحلة الاقتناع أن الوضع بهذه الطريقة بعد يسبب المزيد من الضرر، بعد يسبب المزيد من الأذى. فقاعد تتخذ قرار الطلاق ليس من باب أن هذا هو الخيار الصحيح، لكن هذا هو الخيار الأخير عندها. المشكلة أن الزوج هنا لا يستدرك الأمور بطريقة سريعة، لا يبادر، ما يحاول يحسن الأمور طريقة صحيحة، وإنما يخلي الأمور تزداد سوء
بالإهمال.
هذه الإشكالية بالإهمال، ويأخذها بطريقة التحدي، والله هي ما تكسر رأسي، ما بهي اللي تتحكم فيه، ما بهي اللي ترغمني على الشيء، فيبدأ يمارس المزيد من العناد، وهنا تكمن المشكلة. وهنا تكمن المشكلة
في نقطة اللي هي أحد النقاط اللي هو الشك، دخول الشك، والنقطة الثامنة اللي هي عدم الاهتمام بشكل ذاتي بالملابس وأدوات وإلى آخره. هل يجتمع الشيئين في وقت واحد أن هي تكون شك فيه في نفس الوقت ما بتنبش ترى؟
نعم، هي تنبش ليس من باب الحرص، من باب الغيرة، لا، هي تنبش حتى تمسك عليه ممسك، حتى تعدل من موضوع الطلاق، تمسك عليه ممسك معين حتى بكرة عندما تصل إلى اتخاذ القرار ما يستطيع أن يقف في طريقها. لأن أغلب الرجال شو يسوي؟ يحبس المرأة ويبدأ يضغط عليه وما بطلق، شو ما بطلقش. فلما كان تمسك عليه ممسك معين طيب، فحتى تضغط عليه بطريقة غير مباشرة، فهي تفتش ليس بالحب لا، وإنما من باب
تصيد.
أنها تريد أن تمسك عليه حاجة معينة أو تريد أن تكشفه بجانب معين.
كيف
هذا هو الفرق بين قضية الشك العاطفي والشك في اتخاذ قرار الانتقال؟
يعني هي مرحلة الشك اللي واصلة ان هي انا ابغي اقطع الشك باليقين. بالنسبة للرقم 7 اللي هي الخلاف حول اسلوب التربية، يعني هذا شيء جدا مؤلم للابناء، انه يعني يكون الخلاف واصل للابناء، لان في ناس عندهم الوعي ان خلافاتنا ما تظهر قدام الابناء.
هو طبعا المشكلة أن في هذا القرار الزوجة خلاص تصل إلى قناعة أن هذا هو خيارها النهائي، ما عندها أي خيار آخر الآن. فلما تتخذ الزوجة مثل هذا القرار طبعا الإيذاء بشكل مباشر واضح راح يكون لجميع الأبناء. للأسف أن أغلب الأسر لا تدرك هذه الحقيقة، ولا تدرك أن هذا الانعكاس ممكن يؤدي لتدمير العائلة أو تدمير الأسرة، وإنما هنا يصلون إلى مستوى من الإذاء المتبادل ما بين الطرفين، وهذا ما يؤدي في النهاية إلى إيش؟ إلى الأبناء بشكل أساسي. لا شك أن الأبناء هم متضررين في المقام الأول، لكن للأسف هنا هم مغيبين عاطفيا، غير مدركين السلوك اللي قاعد يقومون فيه الآن، ويمارسون هو يضرب الزوجة ويؤذي الزوجة من خلال الأبناء، والزوجة تسأل نفس المسألة باعتبار أن الأبناء يحتلون مكان عاطفي عالية عند الأبوين. لكن في هذه المرحلة يصلون إلى مستوى جدا سيء من الإيذاء المتبادل ما بين الطرفين. طبعا أن يدركوا حقيقة السلوك السلبي وانعكاسه على عيالهم بصورة جدا سيئة.
في مثلا البحث اللي نحن سويناه عن الموضوع، لقينا أيضا من الأسباب الأخرى اللي تؤدي إلى وجود أو هي المؤشرات هاي الخطيرة ذكرت حضرتك، أحد المؤشرات عدم وجود السعادة، يعني وجود النكد في العلاقة الزوجية. إلى أي مدى ممكن الزوجة النكدية تطفش زوجها؟
طبعا الزوجة النكدية 100% إنسان سوء الشر، ما في أي إنسان يستطيع أن يتعامل معها سوى أن يصبر ويتحمل، يتحمل من أجل الأبناء. الزوجة النكدية إنسانة طاقت القدر على ذاتها بطريقة صحيحة، لا تعرف كيف تسعد زوجها، عندها لغة الأنانية والنظر إلى ذاتها بصورة جدا عالية، لا تستجيب إلى أي تحسين أو أي ملاحظات من الآخرين، ترفض أي وسيلة انتقاد مباشر، إنسانة عنيدة مع نفسها، إنسانة تصر على استخدام الطريقة التي تشوفها مناسبة بالنسبة لها، لا تراعي احتياجات الإنسان أو الزوج بطريقة صحيحة، دائما هي في حالة خلاف وفي حالة صدام جدا عالي مع الزوج. لا شك أن الزوجة النكدية تسبب ألم كبير لدى الإنسان الذي يحاول قدر كان أن يتجنب الصدام معها أو التعاطي معها، لأنه سوف يصل إلى مستوى لن يتحمل التعامل معها سوى بالهروب الإيجابي برا المنزل. الزوجة النكدية عامل جميل جدا لرفع الضغط، لإيجاد مرض القلب، عامل جدا جميل للسهر، عامل جدا جميل لكثير من الأمراض النفسية. أسرع طريقة لأي مرض نفسي هي بالزوجة النكدية. على طول مباشرة تجد هناك كثير من الأمراض النفسية سوف تجتاحك بصورة جدا رائعة.
يعني في سؤال
كذلك أيضا الزوجة النكدية، الزوجة النكدية بنفس الطريقة مثل ما الزوجة أدنى، أيضا الزوجة النكدية بنفس المستوى تقريبا. فهذه العوامل جميلة جدا للحياة بأسف في هاي الحالة. أي إنسان يريد أن يشعر بالأسى بس يحتاج بس يجيب لك الشريك ينكد لك، تشعر بأسى جدا جميل في حياتك.
في سؤال من أحد المستمعين يقول في حال وجود علاقة، العلاقة السريرية من باب تأدية الواجب فقط، هل يكون هذا ضمن المؤشرات ولا خلاص انقطاع عن بكرة أبيها؟
عندما تجتمع، نعم المؤشرات عندما تجتمع مع بعضها تعطي العلامة الواضحة أن إيجاد الواجب في العلاقة السريرية مثل ما تفضلت يعني السائل مجرد تبقى علاقة لتحصيل الرغبات الجسدية. العلاقة السريرية ليست مجرد بس اللهم هو إشباع جسدي، هي علاقة نفسية، علاقة عاطفية، علاقة روحية، علاقة وجدانية، علاقة لها عمق جدا عالي. لكن عندما تختزل هذه العلاقة وتصل فقط مجرد بس اللهم إشباع الشهوة الجسدية تفقد قيمتها، فبالتالي حتى الطرف الآخر لا يشعر بأي قيمة لها، مجرد عقود تحصيل حاصل. وكثير من عندما تصل العلاقة السريرية لذلك المستوى تصبح العلاقة بلا قيمة، لا تمثل أي قيمة أو أي حاجة، وإنما تتحول إلى علاقة جسدية خالية من المشاعر، خالية من الأحاسيس. والمصيبة هنا عندما تكون عند الزوجة، عندما وصلت الزوجة إلى هذا المقام من هذا الشعور المؤلم، هنا سوف تصل مستوى جدا مؤلم. كل علاقة سريرية تتحول عندها إلى ألم نفسي عالي جدا. لماذا؟ لأن عندها زوج لا يشعر بهذا الإحساس، وإنما هو مركز فقط على الإشباع الجسدي وحصول رغبته بشكل جدا سلبي على حساب زوجته.
بالنسبة دكتور حين عسب نخلي الحياة شوية تستوي وردية ونطلع من هذا النكت كله، كيف أو هل في وسيلة لتحويل العشر نقاط إلى اللي ضد استمرارية العلاقة الزوجية نجلبهم وسبحان الله تستوي العلاقة الزوجية، تأخذ منحنى آخر، منحنى إيجابي، منحنى سعيد؟
والله شوفي، كلها متعلقة في النهاية بالزوجة نفسه. في مثل هذه القرارات الزوجة سبحان الله لديها من القدرة النفسية أنها تستطيع أن تتعامل مع الحياة بلغة التسامح. يعني الزوجة بإمكانها زوجها، بإمكانها أن تتعامل معه بهدوء، بإمكانها أن توقف قرار الطلاق في اللحظات الأخيرة. لكن الإشكالية هنا السماح أن الرجل لا يستوعب هذه الرسالة ولا يفهم هذه الرسالة، ويأخذ هذه الرسالة بطريقة جدا سيئة. يتعامل الزوج على سبيل المثال، يتعامل مع قرار الطلاق بأنها رسالة سيئة بالنسبة له. يعني هو لا يأخذ، عندما تأتي الزوجة وتقرر الطلاق ولا يأخذها من باب أنه يا فلان ترى انتبه وصلت معك إلى مرحلة أنا ما أقدر أكمل معك، لا، هو يأخذها من باب الإهانة. عندما تأتي الزوجة وتطلب الطلاق هو يفسرنا هذه إهانة بالنسبة لك، كيف تطلبين أنت من الطلاق؟ هذه الإشكالية. فهو لا يفسر الأمور، هذا يرجع الحسد عدم الوعي عند الرجل، عدم الوعي والأنانية المطلقة الذكورية وحب التفوق والسيطرة، كلها تلعب الدور أساسي أن هذه الإنسانة وصلت معه إلى مرحلة جدا سيئة لم يعد يشعر بها إلى الآن، لم يعد يشعر باحتياجاتها برغباتها، وصلت معه إلى مرحلة بدت هي خلاص يعني ناسبة أن تستمر في العلاقة. وجود العلاقة الزوجية بالنسبة للزوجة عبارة عن ألم، عبارة عن سم عاطفي، أنا قاعد أتجرع مجيد من السموم العاطفية. لذلك الزوج هنا ينبغي أول مسألة أنك أنت أول حاجة ليش توصلها للمستوى، ليش أنت وصلت مع شريكة الحياة أو تخلي هاي العلامات تظهر في حياتك؟ أنت بإمكانك أن تطفئ هذه العلامات بطريقة جدا سريعة، تطفئ هذه الأشياء بحيث أنك أنت تجعل نوع من الاستدامة في علاقة زوجية. وكل زوج شيء من الاهتمام بشيء من الالتزام في علاقة زوجية ما راح نصل إلى هذا المستوى، ما راح نصل إلى هذا الأداء السلبي. لكن هو مشكلة التواكل والتراكي وعدم الالتزام عند كثير من الرجال سبب لنا هذا الشعور السيء من العلاقات المتردية. الزوجة مثل ما تفضلت لم يصل إلى هذا المستوى من أو الزوجة إلى هذا المستوى من المشاعر إلا لوجود إهمال كبير مطلق من الزوج. أغلب الحالات التي انتهت بمثل هذه المؤشرات عارف قبلها رح نجد هناك نوع من الإهمال الكبير من الزوج الذي مو قادر يتعامل مع بيته بطريقة صحيحة، يتعامل مع أسرته بأسلوب صحيح، وإنما وصل إلى مستوى جدا سيء. هنا الزوجة خلاص أقول أنا ما أستطيع أكمل معك أكثر من كذا. ليش؟ لأن هذا الإهمال هو اللي يسبب هذا الشعور. إذا إحنا نقول للزوج حتى تمنع هذه المؤشرات في منزلك أرجع مثل ما تعطي لحياتك، تعطي لنفسك، أعطي أيضا لبيتك. أغلب الرجال عندهم مشكلة كبيرة جدا متعلقة في ماذا؟ متعلقة في مسألة الأنانية. أغلب رجالنا وأغلب شبابنا يتميزون بميزة جدا سيئة لنسميها الأنانية المطلقة. يركز على ذاته، يركز على رغباته، يركز على حاجاته على حساب مين؟ على حساب بيته.
دكتور في مداخلة، دكتور في مداخلة تحت الهوايتنا، يقول لك يعني المستمع أنه ممكن الزوجة هي اللي تتسبب في وصول الزوجة هذا المستوى من الإهمال. هو ما كان مهمل، ولكن هي تصرفاتها أدت لوجود إهمال منه. يمكن هي ما كانت تهتم، هي لا غير عندها نوع من اللامبالاة، هي إنسانة يعني مهملة، فكان إهماله هو ردة فعل على إهماله. هني اللوم على منو؟ ما أكيد بعد هي تكون مشتركة في الجريمة هاي إذا بنسميها.
هو لا شك، لا شك أن الطرفين قد يلعبون دور أساسي في هذا الإهمال، لكن عادة هنا المشكلة ليس الآن من الزوج مثل ما تفضلتي، وإنما المشكلة الآن من الزوجة. الزوجة المهملة في بيتها، مهملة مع عيالها، المهملة مع أسرتها، تلعب دور أساسي في هذا الجانب، تلعب دور أساسي في أنها فعلا تعطي الزوج من الهروب من المنزل، وقد أيضا يمارس الزوج المزيد من العقاب العاطفي عليها. لكن هذا الأمر ليس الزوج مفترض أن يتعامل معها بلغة التبادل في الإهمال، وإنما يحاول أن يعالج كثير من الأمور. إحنا نقول لكم كأزواج، إذا أنتم عندكم مشكلة مو قادرين تعالجونها، مو قادرين تحلونها، اذهبوا إلى شخص مختص يعالجكم المشكلة.
صحيح.
دائما نحن نؤكد على نفس المعلومة، الإنسان عندما يتخذ قرار العملية الجراحية هو وراء الطبيب، لا الطبيب. الإنسان عندما يريد أن يبني بيت يذهب إلى مهندس متخصص. الإنسان يريد أن يصلح سيارة متعطلة يذهب إلى ميكانيك متخصص. كذلك في العلاقة الزوجية يحتاج إلى شخص متخصص. صحيح. هو يعيش المشكلة، يحتاج إلى شخص ينظر إلى المشكلة من الخارج، ينظر للمشكلة ويعالجها بطريقة صحيحة. لذلك ليس مبرر إذا كانت زوجتي سيئة أنا أبادرها السوء، وإنما أحاول أن أعالج المشكلة بطريقة منهجية وطريقة صحيحة.
صحيح. نحن شكرا لك يا دكتور يعني كلامك، وإن شاء الله إذا في حد يسمعنا عند هاي المشكلة أو هاي المؤشرات يستعين بأهل الذكر. يعني هذا يعني شيء لا عيب ولا حرام من الواحد يلجأ للمشورة والمعونة من ناس فاهمة ومختصة بهذا الموضوع. شكرا لك يا دكتور، ما قصرت.
حياك الله،
شرفنا اليوم بوجودك ويانا في الرايح.
يا مرحبا،
يعطيك العافية. مستمعينا نتمنى لكم السعادة الأسرية والزوجية. فاصل وبرد نواصل. تريونا
الرايح
والماضي ناظر
على
107.4.
الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة من الشعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها.
المساعدات الإنسانية عاجلة لإغاثة المنكوبين.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي. من لا يعلم.
عام الخير.
عام الخير.
عام الخير رسالة محبة وتسامح ونماء من قادة الإمارات وشعبها المعطاء للعالم أجمع، لتبني نموذج فريد من العطاء الإنساني والخير.
سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن يمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. عام الخير.
عام الخير.
الأولى منكم وفيكم.
ودعتكم يا ليت ما كنت، وهو القوام شوقي لشم البريم. لا من خبر يعني ولا اتصالك يا بعد روح بربك شوم حانت ساعة.
شلاتنا على الأولى.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا
الناس تروح الان للانتاج واليوم يجنون ثمار يركضون
ما تجي تطول عملك من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنتها بتجي
على حسب المطيه المطيه اذا كانت مناعتها قويه
ظل
شيء
عرب الاوليه كذي يحطون عقب المركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون سبوق ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى
على
107.4.
ما أقول غير الله يهني ما أقول غير الله يهني ما أقول غير الله يهني ودعتني وودعت ذكرى والله كتب إني ألاقي قالوا مريض وقلت أنا فداك يعني المرض بيه وأنا فيك ودعتني وودعت ذكرى والله كتب إني ألاقي قالوا مريض وقلت أنا فداك يعني المرض بيه وأنا فيك يعني المرض بيه وأنا فيك تذكر قلت منسى قال الليالي ما تنسي قلت لهواك بفضل أهواك بين سكرات الموت بطريق قال تذكر قلت منسى قال الليالي ما تنسي قلت لهواك بفضل أهواك بين سكرات الموت بطريق وبين سكرات الموت بطريق قلت بيدك شوف القدر خذني وخلاك محروم لا ديني ولا يك قالت منا قلت ويا قال السعادة قلت بيدك شوف القدر خذني وخلاك محروم لا ديني ولا يك محروم لا ديني ولا يك أبجي ودمعي ما يبجي مهما تعذبني بفرقك ما أقول غير الله يهنيك عيش باقي عمري بلا أبجي ودمعي ما يبجي مهما تعذبني بفرقك ما أقول غير الله يهنيك ما أقول غير الله يهنيك كبتي ودمعي ما يبجيك مهما تعذبني بفرقك ما أقول غير الله يهنيك عيش باقي عمري بلا أبتي ودمعي ما يبجيك مهما تعذبني بفرقك ما أقول غير الله يهنيك ما أقول غير الله يهنيك Thank you. عينا بمقلة عيوني أخبيك ما دمت حي أنا تريك والمت ميت من جبر فيك ودي أقبل كف يمنا بمقلة عيوني أخبيك ما دمت حي أنا تريك والمت ميت من جبر فيك والمت ميت من جبر فيك ذكرك والله كتب اني الاقيك قالوا مريض وقلت انا فداك يا على المرض فيه ولا فيك ودعتني وودعت ذكرك والله كتب اني الاقيك قالوا مريض وقلت انا فداك يا على المرض فيه ولا فيك يا على المرض فيه ولا فيك
سبعة فاصل أربعة.
ليش دبي؟
دبي تشرح خاطر
دبي العز.
ليش دبي؟ دبي هي أندر بلاد العجائب.
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟
تمر برجك يا خليفة السحايب وما به سحابة ما تتمنى تولي.
ليش دبي؟
لأن المنطقة العالمية للإنتاج العالمي الموجودة في دبي تهدف إلى تحقيق رؤية دبي إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة، وتعتبر المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي موطن العديد من الشركات الإقليمية الرائدة في مجال النشر والطباعة والتغليف، فضلاً عن مجموعة من الشركات العالمية واللي تصل لأكثر من 100 شركة، حيث أن تعد المنطقة العالمية للإنتاج العالمي منصة مكرسة ومجهزة لتلبية الاحتياجات الخاصة للشركات العاملة في قطاع النشر والطباعة والتغليف، وتوفر البنية التحتية والأصول العقارية بما في ذلك المستودعات وصالات العرض الجاهزة.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
ما شي شراتك يا بلادي وطن.
كان هالبيت دبي شيخ وقوم في عز بن مجدوم شعب مكانه الاول شيخه عساه يدوم دبي شيخ وقوم في عز بن مجدوم شعبه مكانه الاول شيخه عساه يدوم في دبي كل شيء
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ونجدد التحية على إذاعة الأولى. وصلنا لساعتنا الثانية في البرنامج. قبل ما ناخذ الفقرة الثانية، في بعض المشاركات الرسالة طلبت من نعيد العشر مؤشرات اللي تدل على وجود يعني خلل في العلاقة الزوجية، نذكرها على عجالة. التوقف عن العلاقة السريرية، قضاء معظم الوقت في العمل وعدم الاهتمام بالبيت والأبناء، الانقطاع العائلي بمعنى أن الأهل الزوج ما يزور أهل زوجته والعكس، 4 انعدام الثقة بين الزوجين، 5 توقف الحديث بين الطرفين الصمت أو الخرس الزوجي، 6 تكون الأولوية للأصدقاء بالنسبة للزوج أو الزوجة، 7 الخلاف حول أسلوب التربية، كل واحد مو بعاجبنا أسلوب التربية فيكون في نقد لأسلوب التربية، 8 عدم الاهتمام بشكل ذاتي، يعني ما تهتم الزوجة برايلها بملبسها بثيابها بهندامها بأدواتها بأغراضها، وهو نفس الشيء ما يهتم باحتياجاتها. 9 التعامل مع المرحلة القادمة، يعني يبدأ وهي وهو يخططون، مثلا هي تدور مصلح اجتماعي أو تدور محامي عسب ترفع قضية الطلاق، وهو نفس الشيء يبدأ يدور له على حرمة ثانية وإلى آخره. 10 الشعور باليأس من إصلاح الحياة وإصلاح الأمور. هذه العشر مؤشرات على عجالة مستمعين الكرام، والله يكفينا جميعا شر هاي المؤشرات. ننتقل لفقرتنا الثانية.
تدري أن
خلونا حين نشوف الرشاقة واللياقة، واللي يبغي يضعف واللي يبغي يمتن. خسارة الوزن مرتبطة عند في أذهان معظم الناس أنه لازم ناكل أكل صحي، بمعنى أكل ما له طعم بدون ملح، يعني تاكله وأنت يعني يدوب تأدي واجب الأكل. ولكن الدراسات تبين، أو دراستنا اليوم تقول لا، ممكن أن نحن نخسر وزننا ولكن من خلال أكل أو تناول أكل لذيذ وطعام مفضل لديك. فيقولون أن البيض يعتبر من أهم هاي الأغذية اللي هي تساعد في إنقاص الوزن. فيقولوا لكم حبذا انكم تتريقون الصبح بيض، اكيد بيكون بيض مفور، او مثلا تقلونه بدون دهن يعني. فتناول البيض يساعد على انك او انك تخسرين الوزن، لان تناول البروتين في الصباح من الاشياء اللي تساعد على خسارة الوزن. واذا ما تحبون البيض ممكن تستبدلون البيض باللبن والجبن الماعز. وتبين الدراسات مستمعين أن إدخال الفستق السوداني إلى النظام الغذائي يساعد على الحفاظ على الوزن من الزيادة، لأنه يحفز عمليات الأيض اللي هي عمليات الحرق. ويقولوا لكم بعد يجب أنكم تتناولون كمية قليلة من زبدة الفستق، أو كمية يعني قد حفنة اليد من الفستق الحب، لأنه يساعد في الحفاظ على الوزن. تناول البوضة الدسمة، أنا يوم نسوي حميات غذائية نبتعد عن هالأشياء، ولكن الدراسات تقول تناول البوضة من وقت لآخر، ومسووا أبحاث في شريحة ما كانت تأكل البوضة اللي امتنعت عسب الرشاقة، وفي ناس كانوا يتناولون من فترة لأكثر، فشافوا أن بالمقارنة بين الفئتين اللي كانوا يأكلون يعني ما زاد وزنهم بشكل كبير، ما اكتسبوا وزن زيادة، فمن هنا تقدر تأكل بوضة وما بتمتن. ولكن عندنا أخصائي التغذية والصحة الجسدية دكتور جيمي كلير يقول أن لازم أن المرء يتبع نظام غذائي صحي ورياضي للحفاظ على بنيته الرشيقة، ويقول أن في أشياء تساعد في التغلب على أمراض العصر مثل التوتر والسمنة والاكتئاب طبعا من خلال الرياضة والنظام الغذائي. ويشير كلير إلى أن من أفضل الطرق للحفاظ على نظام معين الاستعانة بطبيب متخصص لاعتقاده أن الوحيد اللي يعرف احتياجات الشخص الغذائية وحالته الصحية، وبالتالي يقرر كمية الوزن المطلوب تخفيضها والبرنامج المناسب للحصول على الهدف. وتنصح أحد أخصائيات التغذية أن يحتفظ الإنسان بمذكرات ليوماته الغذائية، يسجل من خلالها كل شيء يأكله ويحط عداله كمية السعرات اللي أخذها من كل وجبة طعام على حدة. وتقول أن معرفة عدد السعرات من خلال الجدول العالمي من أي موقع على الإنترنت أو من الطبيب تعتبر شيء مهم، ولأن ضروري كل إنسان يسجل كل شيء يأكله من يصبح من صباح الله خير إلين ما يرقد. وترى هاي الأخصائية التغذية مستمعين أن هاي الطريقة بتساعد الإنسان على أنه يستوعب الكمية اللي يبغيها أو يحتاج أنه يتناولها، ويدرك كيف عليه عملية تغيير عاداته الغذائية بصورة أسهل. يعني لازم أتناول 1000 سعر حراري، فأنا أجسم 1000 سعر حراري على كذا وجبة أو كذا صنف. يشير كلير الأخصائي إلى أن كمية السعرات اللي يجب يتناولها الشخص الطبيعي الذي لا يريد أن يفقد وزنه 2000 سعرة، أما لمن يرغب في خسارة الوزن عليه أن يتناول أقل من ذلك تقريبا ل 1750 سعر للرجال و 1500 سعر للحريم. وينصح كلير أن يختار المرء بنفسه النظام الغذائي اللي يناسب أسلوب حياته وطعامه المفضل، باعتبر أن الالتزام بنظام غذائي لا يعني الامتناع عن الطعام المفضل. مو بحسب تسوون رجيم لازم تاكلون كل الاكل اللي ما تحبونه، تقدرون تاكلون الاشياء اللي تحبونها ولكن بكميات معقوله. يعني النظام الغذائي السليم يكون او يساوي اني انا ما احرم نفسي من شيء، ولكن اهتم بالكميات واشوف السعرات الحراريه. ويشوف ان من الضروري ان الانسان ياكل طعام شهي في جميع الوجبات الثلاث، بالاضافه انه يحصل على وجبات خفيفه بين الوجبات اللي هي مره او مرتين في اليوم. ويقول أن الرجيم عبارة عن أسلوب حياة وليس نظام يتبع خلال أسابيع ثم يعود المرء إلى سابق عهده. وخسارة الوزن كما يضيف كلير تتعلق بالنوعية والكمية اللي يجب أن يتناولها الشخص. ويقول مثلا بدء اليوم بتناول الفطور الغني بالبروتين لأنه يساعد الميتابوليزم اللي هو الأسلوب الحرق، حرق الدهون في الجسم أسرع خلال اليوم. يعني تتناولون الصبح بروتين عسب تحرقون خلال اليوم. ويؤكد أن البروتين يمنح الشعور بالشبع خلال اليوم ولا يدع هناك مجالا للشعور بالجوع، وبعد فترة يمكن تناول طعام خفيف محبب مثل اللبن اللي يساعد المرء على مواصلة يومه من دون الشعور بالخمول أو بالجوع. مثل ما قارك كلير يعني الجملة المفتاحية في هاي الدراسة مستمعينا أن الرجيم هو أسلوب حياة وليس نظام يتبع خلال أسابيع ثم يعود المرء إلى سابق عهده. يعني إذا كل واحد هو أدرى وأخبر بالأشياء اللي يحبها والأشياء المفضلة، مثلا إذا بتروح عند أخصائي تغذية بترمس وياه عن النظام الغذائي فبيحط لك جدول، فأنت قول له مثلا أنا ما أحب أكل الفول، فيستبدل لك الفول مثلا بنخي مثلا أو أي شيء. المهم تستبدل البروتين اللي ما تحبه ببروتين آخر تحبه. الشيء المهم مثل ما قال كلير أن نبدأ اليوم ببروتين، بيض بروتين، الحليب بروتين، الفول بروتين، أكيد ما بنتريق عدس يعني، النخي، الباجلة، هاي الأشياء الأشياءاتنا نحن فيها أو تعتبر مصدر بروتين مناسب مستمعينا الكرام. فإذا حد يبغي يبدأ حمية غذائية ولكن يخاف أن الأكل ما يعيبه، سير عند الدكتور واشرح له الأشياء اللي تحبها وأكيد بتحصل النظام الغذائي المناسب. فاصل مستمعينا وبعد الفاصل.
الرايح الأولى منكم وفيكم.
العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. الأولى 107.4.
تحياتي
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
اسمك غدا غياس والاسم محسوب، غياس يوم تغيثنا في الميادين، هذيك مضروبة وهذاك مغروب، من فعلك تخلي الحبارية كراوين.
حمدانيات
الأولى
إماراتية.
تراثية. وطنية.
وطنية. الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. في رسالة من الأخ أبو حكيم يقول الأخت سماح مشكورين على الموضوع اليوم، وطرأت الدكتور ممكن تخطي هالعشر مؤشرات، ممكن أني أطرش العشر مؤشرات على الواتساب، إن شاء الله بكتبهم لك وبطرشهم بالواتساب. شكرا لك يا أبو حكيم. رسالة من رقم اللي ينتهي ب984 يقول عدم التفاهم بين الطرفين ووضع حد للسلبيات اللي تؤدي إلى حدوث المشاكل، والأهم هو دور الزوجة في بيتها، هي المسؤولة عن تربية الأبناء والقيام بشؤون البيت والاستئذان من الزوج في حال الخروج من البيت وتقدير ظروف الزوج وعدم إلقاء المسؤولية عليه وعدم الإسراف الزائد. حتى وإن كانت موظفة كل شيء يجب أن يكون بترتيب وتفاهم بينهم، والأهم وهو المهم ألا تنقل ما يحدث من مشاكل بينها وبين زوجها لبيت أهلها أو إلى أي مكان. شكرا جزيلا لرقم اللي ينتهي ب 984 على المشاركة. هو من راية يقول هاي المؤشرات اللي تدل على عدم على وجود خلل في الحياة الزوجية. الرقم اللي ينتهي ب 886 يقول عند كل خلل لازم نذكر لحظة ضعفنا ونندم أنه ما طبقنا الرحمة والمودة في وقت الخلافات، وأن الأمور التافهة تتعوض بأفضل عنها بالخير والبركة. شكرا جزيلا. صباح الفل ويزاك الله خير. شكرا لرقم اللي ينتهي ب 479. أبو خليفة مطرشات تحية صباحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيش حالكم؟ أشغال الدنيا اللهم لك الحمد، والحياة الزوجية مرتاحين فيها الحمد لله، والله يديم السعادة بيننا. أخوكم سالم بن ناصر الهادي، الله يديم السعادة عليك يا سالم. فقرتنا الثالثة مستمعينا.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكر،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم للناس اللي ما عندها وقت تمارس الرياضة، فنقولكم تقدرون تسوون تمارين بسيطة أثناء مشاهدة التلفزيون. فمثلا وقت الدعاية إذا كنت تتابع مسلسل أو برنامج وشفت دعاية، فالمعلومة اللي تقول في خذ الشور أنك يعني توقف وتجلس مرة ثانية. ومن بعض التمارين تمارين المد والقفز، تمارين الضغط اللي هي البوش أبس، ثني الركبتين بشكل محاك للجلوس ثم الوقوف اللي هو سيت أبس. حاول الحصول على قنينة ماي، غرشة ماي أو بعض المعلبات لاستخدامها كأوزان للرفع، ثم نفذ بعض تمارين رفع الذراعين مع الأوزان أو قم ببعض تمارين القوى. هاي الوصفة البسيطة العادية. نحن نقول لكم مثلا خذوا جهاز المشي أو الجهاز مثل الدراجة تستخدمونه في البيت يوميا 5 مرات في الأسبوع مثلا، وانتوا تشوفون مسلسل مدة المسلسل 45 دقيقة، فحلو انك تشوف مسلسل وتتريض مدة 45 دقيقة، بتكون مثل ما يقولون ضربت عصفورين بحجر، سويت تمارين رياضية وانت تشوف شيء مستمتع بمشاهدته. فهي من أبسط الأشياء اللي ممكن نحن نسويها في بيوتنا وما نضيع وقت. تشوف تلفزيون، تسوي رياضة، فكله اكتساب لياقة وصحة، والصحة أهم شيء في الدنيا مستمعينا الكرام. أنا برد أذكر مرة ثانية المؤشرات العشرة وبطرشها لأبو حكيم وياكم والكل يسمعنا على الهوى يا ريت، واللي حاب يكتبها يكتبها ويانا تباعا. كان المؤشر الأول انقطاع العلاقة السريرية بين الزوجين. المؤشر الثاني قضاء معظم الوقت في العمل وعدم الاهتمام بالبيت والأبناء. الانقطاع العائلي هو المؤشر الثالث، بمعنى توقف الزيارات بين أهل الزوجة وأهل الزوج. المؤشر الخامس الرابع عفوا انقطاع الثقة، انعدام الثقة ما بين الزوجين. الخامس توقف الحديث بين الطرفين. 6 الأولوية للأصدقاء من قبل الزوجين، هي تحب تظهر ياربعاتها وأهلها، هو نفس الشيء. 7 6 قلنا الأولوية للأصدقاء. 7 الخلاف حول أسلوب التربية، يعني نقد دام أنت ما عرفت تربين عيالك أو هي تنتقد أسلوبها في التربية. 8 عدم الاهتمام بشكل ذاتي، يعني الزوج يهمل متطلبات زوجته وهي نفس الشيء، لا تهتم بثيابه ولا تهتم بهندامه ولا أي شيء يخصه. 9 التعامل مع المرحلة القادمة، يعني تخطيط للمستقبل، هي تفكر كيف بتغير نمط حياتها عقب ما تنفصل عنها، وهو نفس الشيء يبدأ يدور على مخرج آخر أو زوجة ثانية وهي تدور بيت للإيجار إلى آخره. 10 الشعور باليأس من إصلاح الأمور. هاي الأمور العشرة اللي ذكرها دكتور خليفة المحرزي، يقول إن لازم العشر أمور تتوفر. هسه بنقول إن هاي مؤشرات لي يعني مؤشرات الخلاف، وجود الخلل في العلاقة الزوجية. مستمعين الكرام، كل واحد يشوف هاي المؤشرات ويطبقها على نظام حياته. إذن مستمعينا مثل ما ذكرنا دوم وأبدا نتمنى المؤشرات هاي تكون غير موجودة في حياتكم وفي حياتنا جميعا. إن شاء الله بنكمل وياكم باقي فقرات الرايح، وأذكركم برقم التواصل الواتساب إذا حابين أي معلومة 0522221074. طرشونا رسائلكم واستفساراتكم على رقم الواتساب، وإن شاء الله أي سؤال نحن بنجاوب عليه من خلالنا أو من خلال ضيوفنا مستمعينا الكرام. فاصل، عقب الفاصل نرد نواصل ونشوف رسائلكم. تريونا
الرايح الأولى 107.4
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد القاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4 إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الله، أسميها السيارة طماشة،
وبالله طماشة، ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام،
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله، ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكساب
وتدري 107.4
قصر الدوب.
انت ابو راشد هليله يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيم
حاجه
قايم من صور في القديمه
قصر الدوب.
ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدور
على الأولى 107.4 الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
بالنسبة للحاشي الصعب وقت قبض الحاشي وتعليمه لبروك المفروض أنهم يتفادون أنهم ما يعقلونه لأنه هي عصبة متفتر العصبة الحاشي ضرب الخطأ أو وقت التحميل لأن العقال خاصة الحاشي من تم يثور ويجلس يسبب له الخطأ وكثير من الحشاوير خاصة الفطعمين يسبب له ناشي.
عطايا الله الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد تحية بكل مستمعينا وما شاء الله الاهتمام بالمؤشرات وايد كبير فحد يسأل إن لازم ناخذهم ونقيس لا لازم العشر مؤشرات تكون موجودة في الحياة الزوجية سب تقدر تقول إن حياتك أو حياتك فيها نوع من الخلل. وصلنا لفقرتنا الأخيرة مستمعينا الكرام.
داوها تبرع
في داوها تبرى اليوم موضوعنا بيكون عن نجاح زرع خلايا جذعية لإصلاح نسيج عضلة القلب. مسلط الضوء أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين ويا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية وبطنية. السلام عليكم يا دكتور عبد الله. السلام عليكم يا دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا يا دكتور. الله يسلمك. عساك بخير يا دكتور.
الله
يا دكتور اليوم موضوعنا عن يعني نجاح زرع خلايا جذعية لإصلاح نسيج عضلة القلب فأعتقد هذا نوع من الإنجاز اللي يحسب لكم في الطب. فبداية شو نقصد يوم نقول ضعف نسيج عضلة القلب؟
طبعا هذا الموضوع شيق جدا وهي تعتبر يعني ثورة علمية اللي هي الخلايا الجذعية لعلاج مرض القلب. بالنسبة للضعف نسيج القلب طبعا يصير يوم يتعرض القلب إلى مثلا نوبة قلبية وبالتالي الدم اللي يجري لجزء معين القلب يتأثر القلب هذا الجزء ويصير هناك تلف دائم يصير لعضلة القلب وبالتالي هذا يأثر على وظيفة القلب اللي هو نعرف أن وظيفته أنه يضخ الدم إلى سانحة الجسم. فلما يصير هناك عند ضعف في العضلة هذه أو المنطقة القلب يتأثر وبالتالي الجسم يتأثر من التأثير اللي صار في المنطقة هذه في القلب.
نعم انزين الحين السؤال اللي يطرح نفسه يعني كيف تم استخدام او التفكير حتى في استخدام الخلايا الجذعية للعلاج هذا الخلل؟
نعم هو طبعا الخلايا الجذعية هاي يعني تخيل تجربة من سنة 2000 وطبعا هاي طبعا خلايا تأخذ من نخاع العظام او من الشخص نفسه ويتم زراعة الخلية هذه في المختبر لين ما تكبر وبالتالي نحط في جسم الإنسان مكان المشكلة الموجودة. يعني مثلا إذا في مكان معين متأثر في القلب سواء كانت على شكل عضلة أو مشكلة في صمام القلب ممكن أخذ عينة من الخلايا الجذعية الموجودة في نخاع العظام أو ممكن استخلاص الجزء هذا المتضرر من القلب الخلية هذه الموجودة في القلب وتأخذ وتضع في المختبر لين ما يعني يكبر تكبر الخلية وبالتالي تنحط مرة ثانية في الجسم وتبدأ الخلايا يعني تبدأ بالتكاثر وبالطريقة هاي نكون احنا يعني غيرنا او مثلا المشكلة اللي كانت موجودة يعني تنحل بالطريقة هاي.
نعم انت ذكرت ان هي ياخذونها ويخلونها لين ما تكبر، كم تستغرق الفترة لين ما تكبر الخلايا؟
والله يعتمد يعني من خلية لخلية من عضو لعضو يعني ممكن تأخذ طبعا أشهر ولين الحين طبعا هذا قيد التجربة. والشيء زين بالطريقة هذه، الشيء زين إن الخلية هاي تكون من جسم الإنسان، إذا ما بيكون يعني الجسم ما بيتعامل معه أنه
شيء غريب
يعني شيء غريب وبالتالي يحارب الجسم هذا. يعني مثل ما موجودة يعني كثير العمليات اللي هي عمليات زراعة القلب زراعة الكلية، الشخص يعاني من إيش؟ إن الجهاز المناعي يحارب هالشيء لأن موجود، لأن الجسم غريب يعتبره، وبالتالي المريض يتناول أدوية، الأدوية هاي ممكن تأثر على الجهاز المناعي ماله وتزيد من فرصة إصابته بأمراض ثانية مثل الأمراض الخبيثة الأمور هذه. لكن الطريقة هذه إن الجسم ما يعتبرها جسم غريب وبالتالي يعني يتأقلم مع الصائر.
نعم يعني أي إنسان حين مصاب بأمراض القلب ممكن إن أو هذا المرض بالذات ممكن إنه يأخذون منه خلايا جذعية ولا في شروط لازم تكون متوفرة؟
هو في الوقت الحالي مثل ما قلنا إن العملية هي قيد التجربة، وطبعا في يعني يحاولون الحين يقللون من الآثار الجانبية. يعني واحدة من الآثار الجانبية إن شو إن ممكن الخلايا تتكاثر بطريقة إن ما يكون في كنترول على التكاثر هذه، وممكن يعني يسبب يعني في نفس الوقت أعراض جانبية. في الوقت الحالي هم طبعا عندهم يعني بعد قيد التجربة وما تم يعني إجراء على شريحة كبيرة من الناس، فهاي طبعا مقولين يعني كبداية. وطبعا يتم اختيار المريض بشكل صحيح، يعني المريض اللي عنده مشكلة تلف دائم في القلب وما عنده مثلا ما يوجد هناك علاج ثاني إلا تبديل مثلا صمام أو مثلا زراعة قلب، هم بيستفيدون أكثر من غيرهم من التقنية هذه.
ذكرت أن هي عبارة عن تجارب بعدها، لكن هل التجارب وصلت عندنا هنا في الإمارات ولا بعدها يعني في أمريكا تقريبا؟
والله هذا تقريبا في الدول المتقدمة، ما أعتقد وصلت عندنا في الإمارات للحين. وبيكون هذا شيء طيب إذا يعني نبدأ فيه هنا، بيكون شيء طيب نكون إحنا يعني متواصلين مع الدول المتقدمة وممكن نستفيد من خبراتهم، بيكون شيء طيب يعني.
يعني خاصة أن الزرع النخاع العظم يعني يعتبر علاج مستخدم في علاج السرطانات مثل سرطان الدم وسرطان النخاع العظم تقريبا.
صحيح هو طبعا أوريدي تقنية موجودة لعلاج أمراض أخرى، لكن صار الحين في يعني عدة مجالات ثانية ممكن ندخل فيها التقنية هذه مثل علاج أمراض القلب. يعني مثلا شخص اللي عنده تلف في عضلة القلب، عنده فشل في عضلة القلب، ممكن عن طريق الخلايا الجذعية يتم علاج الضعف الموجود. نفس الشيء المرضى اللي عندهم مشاكل في صمامات القلب ممكن أيضا زراعة صمام عن طريق الخلايا الجذعية، ممكن بالتالي نحن نستغني عن الصمامات الاصطناعية الموجودة اللي هي الحديد أو صمامات الحيوانات الأخرى، فبيكون يعني طبعا شيء جيد جدا.
تمام. واللي المرضى اللي يعانون من ضعف نسيج عضلات القلب ممكن استخدام معهم هذا النوع من العلاج إذا يعني تم تطبيقه على الواقع بشكل عام؟
أكيد بيستفيدون من الطريقة هذه، لأن مثل ما ذكرنا بتكون هاي خلايا يعني خلايا من المريض نفسه. يعني تخيل يكون عنده خلايا جديدة، يعني خلايا من القلب تكون يعني في تلف، وأنت الحين ما تقولين يعني تسوين خلايا وتنمو خلايا عادية تكون يعني يقوم بمهام الخلايا التالفة السابقة.
لو نعطي نبذة نعرف المستمعين أصلا الخلايا الجذعية، يعني هو من اسمه واضح بس نفسر أكثر، من وين تأخذ الخلايا الجذعية؟ من نفس المريض؟
نعم، تأخذ من نخاع العظام. يعني الخلايا الجذعية الخلايا الحية اللي هي الوريدة هذه بتكون موجودة في النخاع، وأيضا ممكن تأخذ من اللي هو الجنين.
الجنين
لما يتكون في كمية كبيرة منها تسمى خلايا جذعية، اللي هي الخلايا اللي تتطور إلى أعضاء الجسم. هاي تكون خلايا نشطة ممكن، وأيضا تكون خلايا يعني وايد مثل ما تقولين خاصة جدا. ممكن تكون خلايا لها خلايا عصبية، تكون خلايا قلبية، فتكون خاصة يعني بسعر الأعضاء الجسم.
أنت تقصد من الجنين ولا اللي هو اللي يؤخذ من الحبل السري للجنين عند عملية الولادة؟
اللي هو هذه طبعا الجنين والحبل السري اللي هو اللي يكون متصلين مع بعض، اللي يكون الجنين هو الوليد يعني.
صح، لأن هي يعني مثل ما نقول نوع من الثقافة أو نوع من الوعي، سبب نقول إنه صار في اللي هو أخذ الخلايا الجذعية من دم الحبل السري بعد الولادة مباشرة. يعني هاي عملية وايد تكون مفيدة في علاج السرطانات مثل ما ذكرنا، في علاج مثلا إذا إن شاء الله الأمر طبق عندنا هني في البلاد علاج أمراض القلب. ففكرة أن أهمية الوعي بهاي الأشياء أن ما تروح للمخلفات، وتعتبر سبحان الله أشياء ممكن الواحد يستفيد منها في علاج عياله، في علاج أحد من هلا، أو حتى يتبرع في هالأشياء لعلاج الآخرين، يتبرع للمستشفى. ونحن عندنا موجود مركز الحبل السري يعني في مستشفى لطيفة اللي يقوم بها العملية بعد عملية الولادة طبعا بإذن من الوالدين. فحبيت أنوه للموضوع لأن حلو أنك توجد نوع من الوعي عند المستمعين، لأن مرات مثلا يتكلمون نحن ما نعرف أن هالشيء موجود عندنا، مثلا يتحرون بس في الخارج لكن هو موجود عندنا في دولة الإمارات.
نعم.
في شيء تحب تضيفه دكتور قبل أن نختم؟
في النهاية طبعا يعني أنصح الجميع أنهم يهتمون في نفسهم ويثقفون نفسهم. يعني التخصص القلب يعني ما تقولين في يوميا في أشياء جديدة تطلع، ضروري يعني المرضى يثقفون نفسهم ويكونوا على تواصل مع الطبيب، وفي حال حدوث أي أعراض والأمور هذه المفروض لازم يشاورون الطبيب، وما قلنا في النهاية يهتمون في نفسهم يعني.
تمام، نحن شاكرين لك جزيل الشكر يا دكتور عبد الله على كل المعلومات القيمة اللي تعطينا إياها كل أسبوع في برنامج الرايح. يومك سعيد يا دكتور.
شكرا.
العفو، مع السلامة. إذن مستمعينا كانت هذه فقرتنا داوها تبرى، نختم بها لقاء اليوم. إن شاء الله لقاءنا يتجدد باكر إن شاء الله في مواضيع جديدة ومواضيع مختلفة ودراسات حديثة نحاول من خلالها نقدم لكم المعلومة المفيدة، نحاول نناقش مواضيع مختلفة. باكر إذا الله راد في فقرتنا الرئيسية بنرمس عن ثقافة الاعتذار بين الزوجين أو في العلاقة الأسرية. إذا عندكم أي اقتراحات أو أي استفسارات بخصوص ثقافة الاعتذار رسلونا على أرقام التواصل. في أمان الله مستمعين الكرام.
الرايح.